بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحديثنا موصول في كتاب الطهارة باب التيمم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب التيمم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة، أخبرنا عدة، المعنى واحد. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حدير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. زاد بن نفيل فقال لها أسيد بن حضير: يرحمك الله، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا.
هذا إشارة، قال باب التيمم كما ساق حديث عائشة رضي الله عنها، الذي يدل على مشروعية التيمم وعلى سبب التيمم، السبب المشروعية ما جرى في سفر من الأسفار لعائشة رضي الله عنها حينما فقدت قلادة لها، يعني عقدا لها، وحبس الناس على التماسه، وجاءت الروايات في ذلك كثيرة كما عند البخاري وغيره، فحبس الناس لالتماس هذا العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وطيب الخلق فيحبس جيشا كاملا من أجل عقد عائشة رضي الله عنها، يلتمسه الناس حتى أصبح الناس ولا ماء عندهم يفتخرون به، وجاء الناس إلى أبي بكر والد عائشة، ونظرت أبا بكر ما فعلت عائشة، حبستنا ولا ماء، والصلاة جاءت، هي السبب، هي كذا، أكثر على أبي بكر الحليم، فجاء إلى عائشة وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد فخذها، فجعل يضرب في خصرتها، قال: حبست الناس ولا ماء، حبست الناس. معروف طبعا إن الإنسان بيغار على زوجته، يغار على ولده، يغار على كذا، ويغار إن الناس تنتقد من حيث هذا أو ابنتي أو إلى آخره، فقال: حبست الناس ولا ما؟ قالت: وما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطعن شديد، ولكن مكان رسول الله من فخذي يمنعني أن أفعل مثلا هكذا أو كذا، ولكنها حافظت زي اللي بيخيطوا كده عليه على الحياة يعني. فحينئذ أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، إلى أن قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم. نزلت هذه الآية، فجاءوا سيدي إلى عائشة رضي الله عنها، وانظر بقى إلى التعليق الجيد، قال: يرحمك الله، ما نزل بك أمر تكرهينه، أي أمر ينزل بك يا عائشة تكرهينه، كالفتنة التي حصلت حينما طعنت في عرضها وغير ذلك، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. الله أكبر. وهذا من بركة عائشة رضي الله عنها، هذه الزوجة المحببة القريبة إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، الفقيهة العالمة عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما بين أفضل النساء: فمن أفضل النساء؟ آسية ومريم وخديجة. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو على باقي الطعام، يعني بقى لا وضع خاص. ولهذا اختلف العلماء في الأفضلية، في هذه الأمة؟ هل عائشة ولا خديجة ولا فاطمة؟ فمن قائل خديجة أفضل ومن قائل من عائشة أفضل، اختلفوا أيهما أفضل، عائشة ولا خديجة. ومن العلماء من جمع بين الفضلين، وهذا جمع حسن في الحقيقة، قال عائشة خديجة أفضل في بدء الإسلام وعائشة أفضل في خاتمته. في بدء الإسلام ما كان يصلح إلا خديجة رضي الله عنها، فلم يكن أحد يساوي خديجة في بدء الإسلام أبدا، وكذلك عائشة رضي الله عنها في خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تزوجها صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا كانت خيرا على المسلمين، فقهت عن رسول الله فبلغت، وحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغت الأمة، فنفع الله سبحانه وتعالى بالناس. فقال ارحمك الله من نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. فهذا يدل على سبب التيمم ومشروعية سبب التيمم. والتيمم هو في الشرع طهارة مخصوصة بالتراب وضرب الصعيد الطاهر عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. أضرب الأرض على وصف مخصوص ضربة واحدة ثم أمسح الوجه والكفين، هذه طهارة مخصوصة على صعيد طاهر. وما الصعيد؟ الصعيد ما وجهك من الأرض، سواء كان عليه تراب أو ليس عليه تراب، فإذا ضربت على الأرض فلا يلزم أن يكون هناك تراب، إنما إذا ضربت على غير الأرض، على فروش، على جذور، على منبار، على أي حاجة، فيلزم أن يكون هناك تراب. وفي فرق بين التراب وبين الغبار الذي يدخل في ثنايا الفروش. بعض الناس يقول لك يا عم هو يلا تيم هذا أكيد في تراب، لو عملت كده لا يتراب طال. لا، هذا لا يعتد به، هذا لا يعتد به. أو على الجدار يقول لك أي جدار فيه عليه تراب معروف، لكن لا، ليس هناك تراب ظاهر، إنما هذا الغبار الخفي الذي يتخلل ثنايا الشيء هذا لا اعتبار به، إنما التراب الموجود. فإن تيممنا بغير صعيد الأرض، وجه الأرض، إذا ضربنا على الحائط، إذا ضربنا على الفروش، فيلزم أن يكون هناك تراب. أما إذا كان المضروب عليه هو الأرض فلا يلزم أن يكون هناك تراب. يعني لو أنا مثلا بضرب على أرض رملية، لو أنا بضرب على أرض صخرية، لو أنا بضرب على أي أرض، فهذا لا يلزم أن يكون فيه تراب. طيب أرض حطت على سيراميك، حطت عليها بلاط، يبقى يلزم التراب لأنها كسيت الأرض هنا الآن، مش أرض مباشرة، حط عليها بلاط سيراميك ويلزم أن يكون هناك أي تراب. المهم القاعدة عندك، لما يكون في أرض وضربت على الأرض يبقى لا يلزم التراب، خد بالك. زي أرض مثلا طينية كده نزل عليها الشتاء ولا المطر وصمعت بقى ما عادش فيها إيه تراب، اضرب عليها لا إشكال في ذلك، إنما غير الأرض يلزم أن يكون فيه إيه تراب، بشروط جاءت في يعني الشريعة، وهو عند فقد الماء، إذا ما في ماء فأتيمم بالتراب سواء في الحدث الأكبر أو في الحدث الأصغر، ليس هناك فرق يعني في جنابة أو في وضوء. أو العجز عن استعماله، ممكن يكون موجود الماء بس أنا عاجز عن استعماله، إما لبعد الماء ولا أستطيع الوصول إليه، وإما لمرض يمنعني من استعمال الماء، فإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله فيجوز التيمم بالتراب أو يتعين التيمم بالتراب عند الطهر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن خفف عنا، فلم يلزمنا الله سبحانه وتعالى بالماء وطلب الماء ولو كان، أو باستعمال الماء ولو كان في هلكة، لا، وإنما خفف الله تبارك وتعالى عنا. فالشريعة مبنية على التخفيف، ولهذا قال لك العالم مش هو اللي يحسن التجديد على الناس، وإنما العالم الذي يحسن معرفة الرخص فيوسع بها على الناس، مش العالم، وإلا كل يحسن التجديد، كل يحسن التجديد، يعني التجديد سهل، تفتي يعني الشدة هذا أمر سهل، لكن أن تعرف رخصة ده لا يكون إلا بعلم، لا يكون إلا إيه بعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة.
عرس ونزول بالليل يعني إذا كان قائد مع الجيش ينزل ليلا هذا اسم التعريف.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جذع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وكذلك قال أبو أويس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن
هذه الأحاديث التي قرأناها الآن واضحة المعنى إلا ما ذكرت هذه الأحاديث من أن التيمم ضربتين وليس ضربة واحدة وأن الصحابة فعلوا ذلك فضربوا الأرض مرة واحدة ثم مسحوا الوجوه ثم ضربوا الأرض مرة ثانية ومسحوا اليدين إلى ما فوق المرفقين وهذه الصفة ذهب إليها جماهير أهل العلم وهي تخالف الأحاديث الثابتة الواردة الأخرى من الاقتصار على ضربة واحدة هذه الحديث تدل على التيمم ضربتين هذه واحدة والأمر الثاني على أنه بدلا من الاقتصار على الكفين لا يشرع في مسح الذراعين إلى ما فوق المرفقين فيا ترى هل هذا على التخيير يعني يكون الإنسان مخيرا بين أن يضرب الضربة أو أن يضرب الضربتين، وإذا ضرب الضربتين تكون ضربة للوجه وضربة لليدين لا للكفين، أو هي أحاديث ضعيفة، أو يمكن الجمع بينهما بأي نوع آخر من الجمع أو الترجيح. والذي يظهر لنا أن هذه الروايات التي أتت في الضربتين روايات شاذة تخالف الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الذي اتفق عليه الحفاظ في نقله. فأحاديث الضربتين أحاديث غير ثابتة، يعني زيادة الضربتين، ولا هذه الأحاديث صحيحة التي ذكرناها صحيحة، وإنما هذه الزيادات في الضربتين تخالف الأحاديث الأخرى التي اتفق عليها الحفاظ فتقدم عليها، لأن الأمر واضح في قوله صلى الله عليه وسلم حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه بهما. وهنا أيضا هذه الحديثة مرت فيها أن هذا من فعل الصحابة، فهل يا ترى رآه النبي أو لم يره، أو كان هذا في البدء ثم انتقل أو صار التيمم بعد ذلك على الصفة بالاختصار على ضربة؟ على كل العلماء تكلموا في هذه المسألة ورجحوا الاختصار على الضربة الواحدة، وإن كان يعني القول بالضربتين هو قول الجمهور، لكن ليس له مستند صحيح في هذا. وهذه الروايات أقرب ما تكون أنه يحكم عليها بالشذوذ. بالشذوذ عندك ألف يا إيه عندك علق على الضربتين
قالوا لا يعتبر بهذا الناس أي لا
يعتبر.
قال في قوله: ولا يعتبر بهذا الناس، أي لا يعتبر الناس بهذا الحديث ولا يأخذونه،
اللي هو قول ابن شهاب. قال ابن شهاب صحيح ولا يعتبر به الناس. نعم.
ولم يذهب واحد منهم إلى أن التيمم إلى الآباط والمناكب.
تمام.
وعلى ذلك وردت الروايات ولم تذكر الآباط والمناكب.
أيوه.
وذكرت الضربتين فقط، فالمعنى لا يعتبر الناس بالمسح إلى المناكب والآباط.
مع ذلك فصائل بن كسار وليس بن سعد وعمرو بن دينار وملك بن أبي جهل وغيرهم، فكلهم رواهم ولم يذكر أحد من هؤلاء.
أما
رفض المناكب والآباط فقد اتفق الكل في روايتهم على الزهري على هذه اللفظة غير ابن إسحاق، إنه قال في روايته أبن الثقيل قال المنذري، وقال غيره أي غير أبي داود: حديث عمار لا يخلو إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإن لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ولا حجة لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحق وحق بالسبع، وإن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ ونسخ حديث عمار أيضا. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ولا يجوز.
وقال
الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون، ولم يروى عنه تيمما واحدا.
إذ روى عن النبي.
إذ روى
يعني أن عمار روى عن النبي.
إذ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون، لم يروى عنه إلا تيمما واحدا، واختلفت روايته عنه، فتكون الرواية المصمة التي لم تختلف أثبت، وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ أنها، لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين روايتها مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا، فاحتاطوا وأثروا على غاية ما يقع عليه اسم اليد، لأن ذلك لا ظلوم كما لا ظلوم
نعم يكون ده من فعل الصحابة.
فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل ما فعل، يجزيهم من التيمم أقل ما فعل، وهذا أولى مما فعلوا، وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل. قال الخطابي: ولم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المصطفين وفيما قال وفيما قاله فقد ذكر ابن المنذري والصحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآذار. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد وليس فيه كيفية التيمم. انتهى كلام المنذري.
يعني كما قلنا كما ذكرنا بأن هذه الروايات فيها ضربتان. هذه رواية شاذة، والشاذة قد تصح سندا، يعني معروف اللي قد يروي الثقة بالسند الصحيح. لكن احنا لما نقول شذوذ، يعني كلمة شذوذ عند علماء هذا الفن تعني المخالفة، تعني المخالفة. طيب المخالفة بين ايه؟ الحديث الشاذ بين الثقة والأوثق، أو بين الثقة والجمع من الثقات. فالشاذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو للجمع الغفير. فهنا رواية الضربتين هذه تخالف ما عليه الجماهير في الرواية، وتخالف ما عليه حديث عمار، فتحمل على الشذوذ. فإن قال واحد لا إزاي هذا الشاذ ضعيف وفلان ثقة وفلان، نقول ما هو هذا هو الشذوذ. الشذوذ انه يروي الثقة لفظة تخالف ايه؟ تخالف الاوثق. كما قلنا من علماء يعني الجرح والتعديل جعلوا التعديل ايه؟ مراتب، في الثقة وفي الثقة ثقة. طيب الثقة تخالف الثقة ثقة، نقدم حديث مين؟ مش بعشان ابن عمي مش عارف ايه ده جار، لا الكلام ده لم يكن عندهم في هذا الضوابط. هو اخذ خلاص وصف الثقة، راح خالف الثقة ثقة. فالثقة اذا خالف الاوثق او خالف الثقة ثقة قدمنا حديث الايه؟ الاوثق. او الثقة دخل بجمع من الثقات لانه قدم رواية الايه؟ الجمع. فالمخالفة حين تكون بين ثقة واوثق نتج عن ذلك ما يسمى بالحديث ايه؟ الشاذ والمحفوظ. فنسمى حديث الثقة شاذ ونسمى حديث الأوثق المحفوظ. يبقى نتج نوعان من علوم الحديث، نوعان في الحديث. إذا خالف الثقة الأوثق ينتج عن ذلك نوعان، الشاذ والإيه والمحفوظ. فحديث الثقة هو الشاذ، وحديث الأوثق والمحفوظ هو نعمل المحفوظ. طيب وإذا خالف الضعيف الثقة، واحد ضعيف خالف الثقة، نتج من ذلك نوعان المعروف والمنكر. فحديث الضعيف نسميه حديثا منكرا. يبقى ما الحديث المنكر؟ على قول هو مخالفة الضعيف للثقة. فإذا خالف ضعيف الثقة سمينا حديث الضعيف منكرا، وسمينا حديث الثقة ايه؟ معروفا. فلما نقول هذا حديث منكر على قول معناه ان هذا حديث فيه مخالفة، بس مخالفة ايه؟ مخالفة الضعيف الثقة. يبقى عندنا نوعان من المخالفة، ايه هما؟ ان يخالف الضعيف الثقة، هذا نوع. اثنين، ان يخالف الثقة الايه؟ الاوثق. طيب اذا خالف الضعيف الثقة حديث الضعيف نسميه منكر، وحديث الثقة نسميه معروف. طيب اذا خالف الثقة الاوثق حديث الثقة نسميه الشاذ، وحديث الاوثق نسميه الايه؟ المحفوظ. نعم. فعندنا نوعان مقبولان، المعروف والمحفوظ، وعندنا نوعان مردودان ده في المخالفة، المنكر واللي والشاذ. يبقى ممكن يكون الراجل ثقة ونرد خبر. امتى الثقة نرد خبره؟ اذا خالف الايه؟ دي اسمها مخالفة. لكن في احيانا ما تكونش بقى مخالفة، وقد يتجاوز البعض في سبيل المخالفة، الا وهو الزيادة. يعني أن يزيد ثقة على ثقة آخر لفظا لم يروي الثقة الأول، وهذه الزيادة لا تقع مخالفة لمين؟ لرواية الثقة. زي مثلا حديث مالك بن حويرث في الصحيحين وكذا، لم يروي جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مالك بن حويرث، فقد تفرد بها. و كذلك حديث تحريك الإصبع في التشهد، فالوارد الإشارة، إنما التحريك انفرض به أيضا بعض الثقات. فمن العلماء من يقول لك دي مخالفة، يبقى كده مالك في جلسة الصحابة خالف الصحابة، فتكون باب المخالفة، فنقدم رواية الصحابة. الصحابة ما هم شافوا مع مالك بن حوير، طيب ليه ما رو... لما لم يرووا هذه الجلسة، جلسة الصراحة بعد الركعة الأولى وركعة الثالثة، وانت بتقوم بتقعد الأول وبعدين تقوم تنهض على الكفين، أليس كذلك؟ فقالوا ما رواها إلا مالك، ومالك النبي ما صلىش أمامه وحده، إنما صلى في جمع من الصحابة، فلماذا لم يروها إلا مالك؟ هذا يدل على الضعف، لأن مالك خالف الصحابة. نقول ليس هذا من قبيل المخالفة، إنما هذا من قبيل إيه؟ الزيادة. هو في حق، لو أن الصحابة رووا ولم يكن رسول الله يجلس بعد القيام من الركعة الأولى والثالثة، وجاء مالك وحده ورواها وقال كان يجلس، حينئذ نقول تقع وقعت هنا الإيه؟ المخالفة. لكن لا، هم لم يرووها ورواها مالك، فاسمها زيادة راوي، مش بقى مخالفة، اسمها زيادة ايه راوي. وزيادة راوي ان كان ثقة فمقبولة على الصحيح. فاذا كان صحابي الذي زاد هذه اللفظة صحابي، ان كان الذي زادها صحابيا فماذا نقول؟ نقول هذا ان شاء الله مقبول، فنعمل بزيادة مالك بن حويرث بزيادته على بقية الصحابة، لانه نقول رأى ما لم يعني أروى ما لم يروا يروا، وهذا كثير جدا في السنة. النبي يحدث عن منبر بحديث إنما الأعمال بالنيات، شوف بقى على المنبر في محضر من الصحابة جميعا، ومع ذلك لم يروا حديث إنما الأعمال بالنيات إلا واحد، من هو؟ عمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ذكره على المنبر في جمع الناس، وتفرد بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عمر. نقول بقى عمر قال ازاي الصحابة جميعا يشهدون هذا الحديث ولا يحصل لهم رواية وعمر يروي؟ لا، الصحابة على العين والرأس، ولم تقع روايتهم مخالفة للجمع من الصحابة. نعم، كذلك التحريك، تحريك الإصبع، ورد الإشارة صحيح في الحديث الصحيح والإشارة، ثم جاء التحريك. التحريك ده زيادة، فالبعض قال دي مخالفة، لأن ده قال برواية التحريك والتانيين قالوا بالإشارة، يبقى ده خالف الإيه؟ والبعض جمع، قال ما فيها مخالفة، هذه زيادة ثقة، زيادة ثقة وليس إيه؟ مخالفة. ليه؟ لأن التحريك لا تعارض مع الإشارة. الآن لما أقول كده مثلا هكذا في التشهد، دي تسمى إيه؟ إشارة. ولو قلت كذلك هذه تسمى إشارة، قد يعبر البعض عنها بالإشارة وقد يعبر البعض عنها بالتحريك، فلعل الوارد هو اللفظ في التعبير بس. فالبعض انت يصح ان تقول، وانا اقول كده، مش يصح انك تقول كان فلان يشير باصبعه، ها؟ مش يصح ان تقول كده؟ يصح. ويصح ان تقول كان فلان يحرك اصبعه هكذا. فالذي رواه بالاشاره لم ينافي الذي رواه بالتحريك، إيه التحريك إشارة، فلا يكون هناك تعارض في ليه؟ ما احنا ما هو التحريك، ما هو التحريك ده عندنا رفع خاف. هذا التحريك سمعنا من الشيخ الألباني، هذا التحريك، وأن التحريك يكون هكذا من الإصبع منحني ثم يكون هكذا، هذا هو التحريك، هذا هو التحريك. فسواء فإذا رواية التحريك لا تتنافى مع رواية الإيه؟ مع رواية الإشارة. فالشاهد من هذا البحث يعني الذي اعترضنا به الكلام هنا، لأن المقام احتاج في رواية الضربتين وأنها عن الثقات، ولكن خالفوا فيها الجمع من الرواه الثقات الذين روى الحديث بالضربة الوحيدة ولم نذكر الضربتين، فنقدم حديث الجمع على حديث هؤلاء. نعم، إذن المخالفة إما أن ينتج منها شاذ ومحفوظ، وإما أن ينتج منها معروف ومنكر. وأن هناك فرقا بين المخالفة وبين زيادة الثقة. ولهذا ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وزيادة الثقة مقبولة وحكمها حكم الحديث المستقل. ما تجيش تقول ده زاد في هذا الحديث على البقية، لا، حكمها حكم الحديث الايه؟ المستقل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم؟ فقال: لا، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ حدثنا محمد بن كثير العبدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبذى قال: كنت عند عمر فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء قال: فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة؟ فأما أنا فتمعكت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر: يا عمار، اتق الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر: كلا، والله لنولينك من ذلك ما توليت. حدثنا محمد بن العلاء،
هذا حديث صحيح إلا نصف الذراع، هذه رواية ضعيفة، إلا نصف الذراع، فهذا شاذ، لأنه لم يرد في رواية حديث عمار رضي الله عنه. وإلا فالحديث هذا رواه البخاري ومسلم حديث صحيح، وفيه كما سبق قلنا بيان لعلم الصحابة رضي الله عنهم وإلى فقه الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أبو موسى تحصل بينه وبين عبد الله بن مسعود تلك المناظرة في التيمم. عمر رضي الله عنه يسأل: طب الرجل أجنب ولم يجد الماء، قال: لا، لو بقي شهرا أو شهرين، قال: أما أنا لو بقيت شهرا أو شهرين لا أصلي. فذكر عمار عمر رضي الله عنه بهذا الذي حصل له في زمن النبي، قال: أما تذكر أنا وأنت يوم أن كنا في سفر وكذا وأصابتنا جنابة، أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا؟ أما تذكر هذا وكان جنبه والنبي قال أما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ضرب الأرض بيديه ومسح كفه وجهه وكفيه، يبقى فيه الاقتصار للجنب على التيمم هذا، وفي مشروعية التيمم في الجنابة. قال عمر اتق الله يا عمار، أنا ما أذكر هذا، اتق الله لا تزيد، اتق الله. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدث به، يعني لو عايز إن أنا ما أذكر هذا خلاص إن شئت. قال كلا والله لن يولينك ما توليت، حدث مش أنت الذاكر، حدث ولكن سنضع ذلك في عنقك، أما أنا ما أذكر. ففي هذا دليل على أن المثبت حجة على النافي والذاكر حجة على الناسي، وأن الراوي لا اعتبار له لا اعتبار بنسيانه، وإنما الاعتبار بما جرى له وروى، يعني لو روى الراوي حديثا ثم نسيه وسئل عنه بعد ذلك فإذا به قد نساه، فهل الحجة في روايته ولا الحجة في قوله لا في النسيان؟ فرق العلماء بين قول الراوي لم أذكر وبين قول الراوي لم يحصل، فالنفي غير عدم الذكر. نعم. لهذه الحادثة اختلف عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري. عبد الله بن مسعود كان يرى ما يرى عمر أن الجنب إيه؟ لا يتيمم. فقال له أبو موسى طيب أنت تصنع إيه في هذه الآية؟ فقال ابن مسعود لو رخص لهم في هذا في التيمم من الجنابة لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمم. يبقى الناس هتتلاعب بهذا، تلاعب يبقى شوية برد وكذا هيتركوا الماء ويلجؤون إلى التيمم. فقال أبو موسى يعني أنت كرهت هذا، لهذا أنت كرهت التيمم حل جنابة من أجل أن يتضرع الناس به؟ فقال له نعم. فقال ألم تسمع؟ استدل بقى أبو موسى بالنص، لأن ابن مسعود استدل بحجة إيه؟ بملحظ عقلي، لم يستدل عبد الله بن مسعود بنص مع وضوح الآية، مع وضوح الآية، فاستدل عليه بالنص وهو ما جرى بين عمار ومين وعمر. ثم ساق الحديث، فقال له ابن مسعود، فقال له عبد الله بن مسعود أما تنظر إلى عمر فإنه لم يقنع بالقول، يعني ما تذكر قول عمار. فإن كنت يا أبا موسى استدللت بما رأى عمار وبما روى عمار في حديثة عمر، فألم ترى أن عمر لم يقنع بهذا؟ فلا تكون حجة في القصة، لأن عمر لم يتذكر هذا الأمر، فلعل عمار وهم هكذا يقول أو يقصد ابن مسعود رضي الله عنه. فقال أبو موسى كما جاء عند البخاري دعنا من قول عمار، خلاص انقل كأن عمار ما ذكر هذا حديث. فما تقول في الآية؟ الآية حجة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائط أو لامستم النساء لحدث أكبره فلم تجدوا ماء فتيمم. شوف الأدب وشوف العلم أيضا من أبي موسى، شوف العلم من أبي موسى وابن مسعود، يعني ابن مسعود أولا يمنع التيمم الجنوب لحجة عقلية من باب سد الذريعة، وسد الذريعة هذه إذا تعارض مع النص لأنه قدم النص، ولهذا استدل أبو موسى بالنص. طيب رجع عبد الله بن مسعود استدرك عليه في النص، قالوا طيب النص هذا في حديث بين عمر وعمر، عمر تذكر وعمر لم يتذكر، ألم ترى أن عمر لم يقنع؟ فقال ده خلاص دعنا من هذا، دعنا من قول عمر، يعني أنت بتقول أنت ترد حديث عمر أن عمر لم يقنع، خلاص دعنا من قول عمار. طيب ما تقول في الآية؟ فلم يرد ابن مسعود شيئا، كما جاء عند البخاري فلم يرد ابن مسعود إيه شيئا، مع أن ابن مسعود أعلى من أبي موسى، ابن مسعود أعلى من أبي موسى، لكن قد يعلم يعني اللي هو أدنى علم في مسألتين في مسألتين في بعض المسائل أكثر مما يعلم الأعلى. ولهذا جاء في مسألة في المواريث أن أبا موسى الأشعري لما سئل عن مسألة في المواريث فأجاب فيها ثم قال ذهبوا لابن مسعود إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. روح لابن مسعود سألوه وسيوافقني في هذا الجواب. فذهبوا إلى ابن مسعود وذكروا له المسألة وذكروا ما جرى من أبي موسى وأنه قد أجاب فيها وحل مسألة النواقض بكذا وكذا. فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني وافقت أبا موسى في هذه المسألة قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قسم المسألة غير القسمة قسمها أبو موسى الأشعري، فرجع الناس إلى أبو موسى فذكر له ذلك. طبعا لو إحنا النهاردة نقول إيه يعني يجي واحد لك مثلا إنما الشيخ فلاني إحنا بنقول له ده الشيخ فلان قال فتوى كذا، فقال قد ضللت إذن إذا قلت بهذا بقول هذا الشيخ. طبعا الشيخ بقى يصرف نفسه جدا لأنه هذا ليس يعني من الأدب. ولهذا أحيانا يا إخوان الإنسان يعني الإنسان أو طالب علم يتعين عليه أن يختار ألفاظ أيضا التي تناسب مع حجم الشخص الذي أمامه. يعني ممكن أحيانا تغلظ الواحد لأنك عارف أنه يتحمل، وأحيانا تدادي واحد لأنك عارف أنه مش يتحمل، فما تجيش بقى تأخذ كلام ابن مسعود حجة وكل من خالفت في مسألته قد ضللت إذا وافقته. لا، ابن مسعود يعرف قول هذا إذا حتى إذا وصل أبو موسى فمن أبو موسى. ولهذا شوفوا من أبو موسى لما قال له الناس أن ابن مسعود قال كذا وكذا قال لا تسألوني بعد وهذا الحبر فيكم. يعني شوف مش قال بقى لا ده كذا ازاي أنا تربيت كما تربى على مائدة النبي وأنا عندي وأنا لا، قال لا تسألوني بعد وهذا الحبر فيكم خاص برجع ابن مسعود لا ترجعوا إلي بعد ذلك. يرجعوا ابن مسعود رضي الله عنه. شوف اللغة، شوف اللغة، لغة الايه اللغة العلمية ده عنده دليل إيمان. فيا ليت الذي يعترض على أي مسألة من المسائل أن لا يعترض من أجل الاعتراض، أو أن لا يعترض لأن هذا يخالف قول شيخه، أو أن لا يعترض لأن هذا يخالف عقله، وإنما يعترض بالنص. مفيش إشكال، مفيش إشكال، لا زال السلف يخالف بعضهم بعضا في المسائل العلمية، بس أنت بتخالف بأي دليل؟ هوا كده وخلاص، خلاف من أجل الخلاف. ولهذا تأتي له بالأدلة وتأتي له بتنقيح يعني المناطف هذه الأدلة وكذا، ومع ذلك لا بس برضه بس أنت مش أعلم من فلان برضه. قال هو إيه المسألة بالدراع؟ ما هذا أبو موسى أعلم من ابن مسعود في هذه المسألة. لو أخذنا بفتوى ابن مسعود هنا مصيبة، أنا أقول مصيبة. لو بقي الإنسان يجني ولا يجد الماء الشهر والشهرين والثلاثة لا يصلي، هذا قول عمر وافقه ابن مسعود في عدم التيمم للجنوب، مع أن الآية أوضح ما يكون، لكن سبحان الله لم يجعل له الكمال لأحد. مش شيخك بعد ابن مسعود، مش شيخك ده عمر، فكيف إذا وضح الحق لك وبان تقول الله بس تكلم شيخي بس ما أقدرش؟ لا، الناس على كده، لا ما هكذا تناقش المسائل العلمية. تناقش المسائل العلمية إذا ذكر لك الدليل تذكر الدليل، زي ما احنا دلوقتي احنا مش قرأنا في أبو داود وهذه الحديث صحيح اللي هي ايه اللي هي فضربوا بأكفهم الصعيدة ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيدة مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. يعني لما نشوف واحد بيتيمم دلوقتي هيتيمم كده إلى هنا إلى هنا، ولما نقول له لا تفعل هذا يقول لا عندي هذه الأحاديث. ومع ذلك مع أن هذا الحديث من جهة الإسناد الصحيحة إلا أننا ناقشناه ولا لا، وبينا أن هذه من أن هذه الحديث شاذة فيها مخالفة للجمع من الثقات كما ذكر العلماء، يبقى المناقشة لابد أن تكون مناقشة علمية تنضبط ضوابط الشرعية. إنما شيخي قال أو أنا ظهر لي كذا أو أنا أغضب إن انتصر أخي علي، لا، إحنا لابد أن تكون بغيتنا الحق في قول أو في قول غيري. شوف الصحابة هنا كيف كان المنهج، لما أبو موسى استدل عليه بقى قال دعنا من قول عمار، هب من قول عمار ده مش في المسألة خلاص، فما تقول في الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، يعني جمعتم، فهذه كلها جامعة بين الحدث الأصغر والأكبر، سواء كان أكبر أو إيه، فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيب. فسكت ابن مسعود ولم يرد عليه، فلم يرد عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد عن ابن جعفر، أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة. الأول 323. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزة عن عمار بن ياسر في هذا الحديث، فقال: يا عمار، إنما كان يكفيك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال أبو داود: ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزة، ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، يعني عن أبيه. حدثنا محمد،
حديث أيضا حديث صحيح، إلا أيضا هذه الزيادة اللي هي الذراعين والمرفقين اللي وارد في أحاديث عمار كلها، إنما المسح أو ضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجه والكفين، ما عدا ذلك شاذ، ما عدا ذلك شاذ. نعم.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بهذه القصة، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة وقال: لا أدري فيه إلى المرفقين، يعني أو إلى الكفين. حدثنا علي بن سهل
هذا المحفوظ وكفين، المحفوظ وكفين.
حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا حجاج يعني الأعور، حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث، قال: ثم نفخ فيها ومسح به وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة: كان سلم يقول: الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك.
شوف معلوم ثقة، قد يهم الثقة، قد يهم. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بها وجهك وكفيك. إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. قال أبو داود: ورواه شعبة عن حسين عن أبي مالك قال: سمعت عمارا يخطب بمثله، إلا أنه قال: لم ينفخ. وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال: ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ. حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم، فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر، فقال: حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين.
نعم. وهذا حديث الأخير منكر، فحاصل هذا الباب في بيان صفة التيمم أن التيمم إنما يكون ضربة واحدة كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة فحديث عمار في الروايات التي صحت في ذلك، أن صفة التيمم أن يضرب الإنسان الأرض بيديه ضربة واحدة ثم إن علق شيء من التراب بيديه نفخ، وإن لم يعلق لم ينفخ، ثم يمسح وجهه مسحة واحدة ثم كفيه. هذا هو الوارد، وخلاف ذلك شاذ، سواء يعني ذكر المسح إلى الذراعين أو إلى نصف الذراعين أو إلى المرفقين أو إلى الآباط، كل ذلك ضعيف كل ذلك شاذ لأنه يخالف روايات الثقات. هذا الحاصل في باب صفة التيمم. طيب نكتفي بهذا القدر. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.